fuera al devorar. La otra es la luna del cobol del Jesús. El alterio del cobol. ولكن هناك شهادة أخرى من النساء من أربع نساء تعارض هذه الشهادة الرجالية بمعنى أنهم أربع نساء يشهدن على أن المرأة بيت ولازم الإيلاد أن تكون المرأة سيدة فيقع بين الشهادتين تعارض وهذه الحالة يسقط الحد أو لا يسقط الحد أن الحد يسقط لماذا؟ عليكم السلام لماذا؟ لأن كل الشهادتين يحملان على الصدق الرجال صادقون في شهادتهم والنساء صادقات في شهادتهن وليس أحد الشهادتين أحد الشهادتين أولى بالصدق من الشهادة الأخرى كما ليس أحد من الرجال أولى بالصدق من البقية وليس أحد من الرجال بالنسبة للنساء أولى بالصدق فعليه نحتمل أن يكون الرجال بحكم الصادق أو من الصادقين كما نحتمل أن تكون النساء كذلك فيتولد عندنا شبهة في صدق إحدى الشهادتين أو شبهة بين صدق إحدى الشهادتين فإذا الشهادة متعارضة لا ندري أيهما الصادقة فيتولد عندنا شبهة وعندنا قاعدة فقهية على أن الحديث تقرأ بالشبهات فعليه يدفع الحد بهذه الشبهة تدفع الحدود بمثل هذه السفر فيسقط الحد عن المشهود عليه يعني على المرأة بلا شك وبلا خلاف يسقط الحد إنما الخلاف بالنسبة إلى الشهود على أنه يسقط الحد عنهم أو لا يسقط المصنف يذهب إلى أن الأقرب سقوط الحد أيضا لعدم الأولوية بين الشهادتين لعدم الأولوية بين الرجال وبين النساء فعليه لا يلزم الافتراء من قبل الرجال ولكن الشيخ يذهب الشيخ الطوسي عليه رحمه يذهب إلى أنه يحاج تحاج الشهود للفرية لأنهم كذبوا على امرأة مسلمة كانت باكرة واتهموها بالزنا فعليه يحجون ولكن السائح والمكنس يتعاني هذا الكور على أنه بعيد وغير صحيح إذا فرع على هذه المسألة إذا شهد الرجال الأربعة شهد الشهود على الزنا والنساء شهدنا بأن المرأة رقاء يعني في فرجها عظم يمنع من الجماع يمنع من الإيلاد نعم على كل يمنع من الجماع سواء كان عظم زائد او لحم زائد بحيث لا يمكن الجماع مع المرأة او لا ثبت على ان الرجل مجذوب ومقطوع الذكر بتمامه في هذه الحالة ثلاثة يحدون الرجال للسرية باعتبار اشترطنا ان تكون الشهادة عن حسن كالميل في المقحلة واين الميل وقد كسر واين المقحلة وقد اعيده فعليه في مثل هذا المورد بلا شك يحد الشهود وأما يبقى فيما اذا كانت شهادة الرجال مطلقة من دون القبول أو الزبور وشهدنا النساء بالبطارة فإنه لا تعارض بين الشهادتين كلاهما تكون صحيحة ويثبت الزنا لأنه ربما شهد الرجال على أنه الزنا كان أو الإيلاد كان بالزبور طبعا مر علينا على انه الزنا يكون في الكبر دون الدبر، المسألة خلافية لأنه في الدبر يتحقق أو لا. فبناء على أنه يتحقق الزنا في الدبر، عند ذلك يقدر شهادة الرجال لعدم تعارض بين الشهادتين، شهادة رجالية وشهادة نسائية. وبناء على عدم تحقق الزنا لا تحد المرأة، إنما عليها التعزير. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية ومسألة مهمة جدا، وهي أن الحاكم أعم من الإمام المعصوم أو نائب الإمام الخاص أو العام أو الفقيه في زمن الغيبة، هل يجوز أن يحكم بعلمه، أن يعمل في القضاء في الحدود في الشهادات بعلمه أو لا يجوز؟ قطع النزاع بين الفقهاء. من ذهب إلى عدم الجواز، حتى الإمام المعصوم الذي يعلم الغيب لا يجوز أن يعمل بعلمه. لماذا؟ تمسكا بظاهر هذه الرواية الشريفة عن الرسول الأكرم، إنما أقضي بينكم بالبينة والأيمان، إنما بأداة الحاصر، يعني فقط أقضي من هذين الطريقين البينة واليمين لا غير. أداة الحاصر يدل على هذا المعنى. ويقال لو قلنا بأن الحاكم يعمل بعلمه لوجد التهمة على الحاكم من قبل الناس، يتهم الحاكم، فجمعا بتهمة الحاكم وعملا بظاهر هذه الرواية الشريفة قالوا لا يعمل الحاكم بعلمه، بمعنى أنه لو رأى السرقة مثلا بعلمه وعلم بذلك علما يقينا، ما دام لم تقم البينة على هذه السرقة قال لا يعمل بعلمه، إنما ينتظر إلى إقامة البينة، إن أقيمت عند ذلك يحد السارق وإلا فلا. من الفقهاء من ذهب إلى أنه الحاكم يعمل بعلمه مطلقا، سواء في الحدود أو غير الحدود، سواء في حقوق الله أو غير حقوق الله، حقوق الناس، الحاكم الشرعي يعمل بعلمه. أن يصنف الشارع عليهم الرحمة يذهبان إلى هذا القول الثاني بالنسبة للحدود، أنه الحاكم لا يحق أن يعمل بعلمه ويقيم الحد بناء على ما علمه، مثلا لو علم بالزنا فإنه يقيم الحد، لو علم بالسرقة فإنه يقيم الحد، فعليه يعمل الحاكم بعلمه. لماذا؟ لوجوه. الأول بعموم الآيات الشريفة بالنسبة إلى إجراء الحد، لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا المعنى مطلق عام يشمل فيما إذا علم الحاكم من خلال علمه، أو علم مثلا من خلال البينة، من خلال الإقرار، بلا فرق، مطلق عام يشمل موارد جميع. أو لقوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أيضا هذا المعنى عام. لا، ولكن الحاكم هذا معنى التهمة، هذا معنى التهمة، يمكن هو أيوه أنا عارف كمان، هذا معنى التهمة، هذا ما يطلب للجنود وسنأتي عليه. اسمع، هذا الدليل الأول على أنه الحاكم يعمل بعلمه، وأن الدليل الثاني على أن الحاكم يعمل بعلمه يقول لأن العلم أقوى دلالة من الظن، باعتبار لازم العلم الدليل، بعبارة أخرى الدليل ملزوم العلم، والمراد من الدليل الحجة القياس والقصور، فلازم العلم الدليل يعني الحجة والحد الوسط بين الصغرى والكبرى، بين الأصغر والأكبر بالقصور، الحد الوسط وما يقع بعد كلمة بأنه كما في شرح التنسية يسمى بالحجة ويسمى بالدليل، باعتبار أننا نقول العالم حادث. لماذا؟ لأنه متغير، وكل متغير حادث أيضا العالم حادث. فما يقع الحد الوسط يدلنا إلى النتيجة على أن العالم حادث. التغير هو الذي يدلنا على النتيجة. فيسمى الحد الوسط بالدليل. هذا الدليل يفيد العلم بلا شك، يفيد القطع بلا شك. الشكل الأول بديهي الإنتاج. بديهي الإنتاج يعني من البديهيات. من البديهيات هو اليقينيات. فأخلال البديهيات عبارة عن اليقينيات. فالعالم حادث لأنه متغير وكل متغير حادث، هذا معنى بديهي واضح لا شك فيه. فالمراد من الحجة ومن الدليل الحد الوسط الذي يقع بين الأصغر والأكبر في الصغرى والكبرى. لازم الدليل ولازم الحجة العلم، فالدليل يكون ملزوم العلم. لازم الظن الذي هو رتبة أقل من العلم باعتبار العلم 100% دور قائم مثلا من دون احتمال طرف النقيض الآخر، رجحان طرف مع عدم الطرف الآخر، زيت قائم 100% ولا يحتمل ولو 1% أنه زيت قائم. هذا يسمى بالعلم، يسمى بالقاط، باليقين، بالجاز. أما الظن اسمح لي، أما الظن فإنه يكون بين الشك وبين العلم، يعني من 51 إلى 99. البينة من الظنيات، البينة من الإمارات باعتبار لازم الظن، باعتبار لازم الظن الإمارة. فالإمارة ملزوم بالظن، عندنا دليل وإمارة. الدليل ملزوم العلم والإمارة ملزوم بالظن، يرجى الانتباه. فملزوم الظن الإمارة، من الإمارات البينة. فالبينة توجب الظن، والحاكم يحكم بالبينة، إنما أقضي بينكم بالبينة والأيمان. فيحكم بالبينة يعني يحكم بالظن الذي هو أقل من العلم رتبة. فإذا حكم بالظن فبطريق أولى، بالقياس الأولوية، فبطريق أولى يحكم بعلمه، لأن الظن أقل رتبة من العلم. فبالأولى أن نقول يحكم بالعلم. لذا بهذا الوجه العقلي قيل على أن الحاكم يحكم بعلمه. طبعا في هذا الوجه بنظري فيه نظر. لماذا؟ لأن العلم لا بد من وجود المقتضي وعدم المانع حتى يتحقق المعلول. دائما العلة إنما تنجد المعلول بعد وجود المقتضي وعدم المانع. فالعلم إنما يؤثر بعد وجود مقتضي العلم وعدم الموانع. ما نحن فيه حكم الحاكم علمان على أن العلم أقوى دلالتين، هذا فيما إذا تم مقتضي العلم وعدم موانع العلم. ولكن إذا كان هناك موانع لمثل هذا العلم كيف نقول بحجية هذا العلم؟ وهل هذا إلا من القياس المفرد من القياس الباطل؟ نقيس العلم بالظن. الظن إنما قلنا به بالبينات، إنما قلنا بها باعتبار الشارع جوز لنا، وإلا مجرد عقولنا من يقول على أن البينة حجة؟ إنما قلنا البينة حجة باعتبار حكم الشارع. الشارع قال إنما أقضي بينكم بالبينة والأيمان. بالنسبة إلى العلم على أن العلم أقوى دلالة من الظن، هذا قياس مع الشارع، هذا قياس مفرد، لأن العلم ربما يوجد المقتضي ويوجد الموانع أيضا. صحيح مقتضى العلم أقوى من مقتضى الظن باعتبار مقتضى العلم الرجحان مع المنع من النقيض، ولكن مقتضى الظن الرجحان مع احتمال النقيض. هذا صحيح، ولكن هناك موانع ربما يمنع العلم ياخذ امام خزيه العلم، كما هناك موانع ياخذ امام خزيه الظن فيما اذا كان ظنا مطلقا مثلا ليس بحجه، لان الشارع قال الظن المطلق ليس بحجه. فعليه قياس العلم بالظن ظاهرا فيه تامل. هذا بالنسبه الى الوجوه التي يذكرها المصنف والشارع عليهم الرحمه باعتبار أن الحاكم يعمل بعلمه، ولكن ابن الجنيد قال لأن الحاكم لا يعمل بعلمه تمسكا بدليل عقلي أيضا باستخدامات عقلية. على أنه الحاكم إذا عمل بعلمه يكون موردا للتهمة، يتهم كما يقال كما قال سماحة الشيخ على أنه ربما على الحاكم مثلا من قبل رسوة مثلا أو خوفا من المحكوم عليه أو ما شابه ذلك، طمعا في دنيا، طمعا في مال، طمعا بجاه، ربما يحكم بهذا الحكم ضد هذا الرجل يحكم عليه بالزنا مثلا، فإنه يكون موضع تهمة. والثانية يلزم في إذن بهذا الحاكم، ويلزم سقوط الحاكم من العدالة باعتبار عندما يحكم بعلمه كأنما يقول للناس أنا ورع أنا سفيه أنا ما لا لا مو غير معكم أنا ورع أنا سفيه أعمل بعلمي أني حجة عليكم، كأنما يصير إلى هذا المعنى. ومدح الإنسان نفسه قبيح، المادح كذاب، من مدح نفسه كذاب فمن ذمها كما ورد على المعنى في الروايات. فعليه من هذا الباب يقال لا يعمل الحاكم بعلمه. طبعا الشارع عليه الرحمة يدفع هذا اليد على أنه مخالفة ابن الجنود لا تضر، لأن قبل الخلاف هناك إجماع ضد ابن الجنود، فابن الجنود معلوم الحال، والإجماع التعبدي الذي يكتب بنا قول المعصوم عليه السلام لو علم من مخالفة أحد معلوم الحال فإنه لا يضر بالإجماع، كما أن هذا الإجماع موجود أيضا بعد قول ابن الجنود، فقوله مسبوق بإجماع وملحوظ بإجماع. هذا أولا. وثانيا هذه الاستهجانات العقلية واردة عليه أيضا، يعني أزاد الشارع بجواب نقدي على أنه يكفي التهمات بالنسبة للحاكم نفس تولي منصب الحكومة. هذا عندما يتولي الحكومة يعني يقول أنا عادل، لأنه لا يتولى الحكم إلا عادل لإعتبار حكم القضاء بسيط، لا يجلس في هذا المجلس إلا نبي أو وطي أو شقي، ومن يجلس في هذا المجلس عابد الرسول تعالى كله المعصوم عليه السلام من شدة عدالته. فعليه بمجرد جلوسه هذا يدل على أنه يمدح نفسه على أنه أنا عادل وأستحق أن أكون حاكما عليكم. فهذا الدليل يرد هذا الناقص، كما سوء الظن يرد أيضا بالناقص على أنه سوء الظن يأتي في البينة والإقرار، ولكن ربما يقال أخذ رجل من الشهود مثلا في هذه الشهادة، يقال أخذ الرجل من المتهم في هذه الحالة، يقال أخذ الرجل من الشهود دلافة، أو أخذ الرجل من المقر مثلا أو ما شابه ذلك. فهذا الدليل يكون ضعيف، ما تمسك به ابن الجنود يكون ضعيفا، حتى المعصوم حتى المعصوم بعض العلماء يقول ما يمكن ان يعمل بعلم. مثل السياسي ان شاء الله في كتاب القضاء وفي درس الخارج، انا اذكر في درس الخارج ايام كان في هذه المساله على انه يجوز للحاكم ان يحكم بعلمه او لا يجوز، ليست بهذه السهوله كما يتصور. على كل
منه
إذا تعارض العلم مع البينات بعضا يقال قدم البينة قدم البينة على علم الحاكم نحن الآن في دولة الظهور، يعني نحن الآن نعمل بالظواهر، دولة الظهور جاري معنا نعمل بالظواهر ولا نعمل بالواقعيات. الإمام يعلم بعلمه يعلم الواقع، الإمام مأمور نعم، فقط الحجة عليه السلام يعمل بالواقع. لذا يكتب في الروايات يقال يكتب على جبهة الرسل أنه هذا منافق أو هذا مؤمن، لماذا؟ لأنه يعمل بالواقع فيقطع الرؤوس أنذاك. تتمة تنتبه تتمة لو شهد لها أربع نساء بنت كارب بعد شهادة الأربعة من الرجال في الزنا قبلا صار وصار بنحو الإطلاق. أما المسألة القبولية لو شهد لها للمرأة أربع نساء بالبطارة بعد شهادة الأربعة بالزنا قبلا، فالأقرب مسألة الثلاثية، فالأقرب فرع الحد أي جزء عن الجميع، المرأة وسيمة الدماء. لماذا؟ عن الجميع. طبعا عن المرأة بلا شك، وأما بالنسبة للشهود مسألة اختلافية. يقول عن الجميع لتعارض الشهادات ظاهرا، باعتبار أن الشهادة متعارضة في الظاهر، فإنه كما يمكن ست النساء في البصارة يمكن ست الرجل في الزنا، وليس أحدهم أولى من الآخر، وليس أحد الرجال أولى من بقية الرجال، أو ليس أحد الشهادتين من إحدى الشهادتين أولى من الأخرى، أو أحدهم من الرجال والنساء أولى من الآخر. لا لا وليس أحدهم. نعم كيف أقول لا لا شهادة الرجال في هذه المنزلة ليس أقوى. يوجد الانتباه أخوان بالنسبة إلى أنه يحتمل مثل الأخوة تبادل إلى ذهن على أنه شهادة الرجال أقوى من شهادة النساء، لا، باعتبار شهادة أربعة رجال في حد الزنا وشهادة أربع نساء في الجسم. سيأتينا إن شاء الله عن السيد السوري على أنه، وعند قوة المراجع على المعنى عام للروايات والإجماع، على أنه أربع نساء منفردات من دون الرجال يشهدن للنساء وللعذرة، يعني للتي تكون عذراء للتي تكون جسر، فيشهدن وشهادتهن تقتل. إذن شهادة النساء الأربع المنفردات بالنسبة إلى البكرية ستكون في عرض شهادة الرجال للزنا، لا في الطول حتى نقول هذا أرجح من الآخر. لو كان في الطول لكنا شهادة الرجال أرجح من شهادة النساء، ولكن هذه الشهادة وهذه الشهادة أحدهما في عرض الآخر بالنسبة إلى متعلقين، شهادة الرجال على الزنا وشهادة النساء على أنها جسر، فعليه الشهادتان تكون متعارضتان، يعني في عرض الأخرى، كل شهادة في عرض الأخرى، فيجب أن تكون الشهادة متعارضة. لذا قال لتعارض الشهادات، إشارة إلى هذا المعنى أنها ليست الشهادة طولية، إنما شهادة عرضية، لتعارض الشهادات ظاهرة، فإنه كما يمكن ست النساء في البشارة، يمكن ست الرجل في الزنا، وليس أحدهم أولى من الآخر، فتحصل حينئذ الشبهة الدارئة من حد عن المشهود عليه. وكذا عن المشهود ولا الإنسان أو الذكارة، إنما قال تقبل شهادة النساء في الظاهر لأنه يقتل أنه تعود الذكارة مرة ثانية، تفتح مرة ثانية وتعود الذكارة مثلا لإنسان عود الذكارة، يعني يلزم أن تكون النساء صادقات واقعا والرجال أيضا صادقون واقعا من السرآن والواقع. جنب هذه النساء تكون ذاكرة، نعم يمكن أن تكون ذاكرة لأنه ترجع البكارة مرة ثانية، فلا تعارض بينهما في الواقع، ولكن ظاهرا بينهما تعارض. لذا كان لتعارض الشهادات ظاهرا في مقابل عدم تعارض الشهادات واقعا، عدم تعارض الشهادات واقعا يعلن من قوله ولإمكان عود البكارة، أنه ربما جلد وإجت البكارة مرة ثانية، فتكون شهادة الرجال سابقة في نفس الأمر والواقع، وكذلك شهادة النساء. وللشيخ قول بحج شهود الزنا بالسرية، أنه قال الشيخ الطوسي على أنه الشهود يحدونه بالسرية والشيخ يعني حد القاضي، وهو ضعيف هذا القول جدا ضعيف. نعم لو شهدنا أن المرأة رقاء مثلا أو ثبت أن الرجل مجبوس مقطوع الذكر من عصبه مثلا حد الشهود في هذه الحالة بالقاضي، مع احتمال السقوط في الأول، يحتمل أن يسقط الحد أيضا في الأول، يعني في ماذا شرحنا بأن المرأة تبقى أخرى للتعارض، ولو لم يقيدوه بالقبول، هذه مسألة أخرى، لو لم تقيد شهادة الرجال بالقبول، بل قالوا زنك بصورة مطلقة، فلا تعارض حينئذ بين شهادة الرجال وبين شهادة النساء. الوسائل المجلد الثامن عشر رواية هذه المسألة، الوسائل المجلد الثامن عشر صفحة 394، عن علي عليه السلام أنه، هذه معتبرة السكوني، عن علي عليه السلام أنه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنها زنت، فأمر النساء فنظرنا إليها فقلنا هي عذراء، فقال عليه السلام ما كنت لأضرب من عليها خاصم من الله، يعني ذكارة أنما المرأة المختومة بذكارتها، ما كنت لأضرب من عليها خاصم من الله، وكان يحيي شهادة النساء في مثل هذا. أن يقدم شهادة النكاح في مثل هذا. في تكملة من هذا المجلد الأول صفحة 129 أقرأ فتوى السيد بسرعة. ثبت تثبت العذر وعيوب النساء الباطنة وكل ما لا يجوز للرجال النظر إليه والرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات. وأما بالنسبة إلى العذر فمضافا إلى عدم الخلاف بين الأصحاب قد دلت على قبول شهادة النساء فيها عدة روايات، منها صحيحة العلاء عن أحدهما عليهما السلام قال لا يجوز شهادة النساء في الهلال، وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن عن منفردات؟ قال نعم في العذرة والنساء، في العذرة والنساء يعني في العذرة والنساء يعني العذراء والنساء. صفحة 182 يقول إذا شهدت مثل لما نحن فيه بالخصوص، يقول إذا شهد أربع رجال على امرأة بيت بالزنا قبلا وأنكرت المرأة وادعت أنها بيت فشهدت أربع نساء بأنها بيت سقط عنها الحد على المسير بين الأصحاب فلت رأي عليه الإجماع مضافا إلى الروايات المتقدمة. في رواية السكينة الدالة على قبول شهادة النساء في العذراء والمنسوس صحيح، مضافا إلى ذلك صحيح الزرارة عن أحدهما عليهم السلام في أربعة شهدوا على أمر أبي الزنا فقالت أنا بكر، فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا فقالت تقبل شهادة النساء. وكذلك ما اعتبرت السكينة عن أمينهم كما ذكرتها لكم. يبقى الكلام في أن السيد هل يحدون من جهة القاذف على قول السيد، يبقى الكلام في أن السيد هل يحدون من جهة القاذف هي خلاف السار المحقق ذلك وهو المحكي عن جماعة منهم السيد في النهاية وابن إدريس، قال السيد في النهاية وابن إدريس في كتاب الشهادات، وإن كان قد نسب إليهما الرجوع عن ذلك يعني نسب على أنه السيد رجع عن فتواه أفتى أولا على أنه يحد ولكن رجع. وكيف كان فالصحيح عدم ثبوت القاضي ويذكر وجه ذلك فعليكم بالمراجعة على أنه لا يثبت. نسألكم لا يقيم الحاكم الحد مطلقا بعلمه سواء الإمام أو نائب الإمام العام أو الخاص، وسواء علم بموجبه في زمن حكمه أم قال له علم قبل الحكم مثلا، لماذا يوجد الوجه الأول العمومات لعموم قوله تعالى الثانية والثاني تجدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ولقوله تعالى ولعموم قوله تعالى والتارك والتاركة تقطعوا أيديهما؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ولأن العلم أقوى دلالة من الظن المستند إلى البينة، الظن الذي يستند إلى البينة يعني يستند إلى إمارة وقد بذلك نعم، ولأن العلم أقوى دلالة من الظن المستند إلى البينة يعني الظن الخاص، الظن الخاص يؤخذ به فهو حجة الظن الخاص الذي يستند إلى قول الثقة مثلا خبر الواحد الثقة أو يستند إلى البينة، ولكن العلم أقوى دلالة. وإذا جاز الحكم من قبل الحاكم مع وجود الظن بإقامة البينة بطريق أولى بالقياس الأولويات جاز مع العلم، لكن خالف في ذلك ابن الجنيد وقد سبقه ابن الجنيد الاستاذ او الاستاذ وقد سبقه الاجماع يعني قوله المرجوح، لانه قبل قول ابن الجنيد هناك اجماع فاذا لم يكن قول ابن الجنيد مخالف للاجماع، فبما انه معروف لذا لا يقول بالاجماع التحدثي الذي يكتب عن قول المعصوم عليه السلام، وخالف في ذلك ابن الجنيد وقد سبقه الاجماع ولحقه ايضا الاجماع يعني قوله مثبوت ملحوق باجماع. هذا أولا مع ضعف متمسكه ودليله، لماذا؟ لأنه قال إنما لا يعمل بعلم الحاكم لأن حكمه بعلمه تزكية لنفسه، فأما ما يزكي نفسه فإنما يطهر نفسه على أنه هو الورع التقي يؤخذ بقوله بعلمه، فتزكية النار لنفسه قبيح، فمن هذا الباب فإنما يسقط من العدالة. وثاني تعريف لها لنفس للناس لها للناس وتعريضا للناس للتهمة أنه يكون رجل متهم، الحاكم إذا أراد أن يعمل بعلمه يكون معرض للتهمة من قبل الناس وسوء الظن به. ثانية تزكية على الجواب، جواب ورد وجواب نقضي طبعا وليس جواب حلي، يرفض كلامه على أنه في مورد آخر
نجد أنه نفس التولية وعنوان تزكية، فإن التزكية حاصلت بتولية الحكم، بمجرد أن يتولى الحكم يعني زكى نفسه. والثاني حاصلة في حكمه من بينة الإقرار أيضا بلا فرق، على أنه لو كان بمجرد البينة والإقرار أيضا يكون موضع ثمن وسوء ذان. وإن اختلفت بين التهمتين هناك اختلاف، يعني التهمة من قبل العين والتهمة من قبل الظن. وإن اختلفت بالزيادة والنقصان، وإن اختلفت التهمتين بالزيادة والنقصان، ومثل هذا الاختلاف لا يلتفت إليه، أو مثل هذا الفوق من ابن جنيد لا يلتفت إليه، يحتمل احتمالان مثل هذه العبارة، ومثل هذا يعني مثل هذا الاختلاف بالزيادة والنقصان بين التهمتين العلمية والظنية لا يلتفت إليه، ومثل هذا القول من ابن جنيد لا يلتفت إليه. الروايات في هذا الباب المجلد الأول صفحة 222، على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق الله تحت الزنا وشرب الخان والضرشة ونحوهما. نعم لا تقرأتم الرواية، هذه العبارة موجودة في التكملة. نعم المجلد الأول صفحة 227، على الحاكم أن يقوم الحدود بعلم في حقوق الله تحدي الزنا وشرب الخان والسرقة ونحوهما، وأما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها على مطالبة من له الحق حتى كان أو تعزيره. طبعا بالنسبة إلى علم الحاكم أنه يعمل بعلمه سواء في حقوق الله أو في حقوق الناس بلا فرق، لنفس الدليل، دليل واحد، ولكن هناك فرق واحد، أنه في حقوق الناس لا يحكم إلا بعد مطالبة صاحب الحق، لو طالب صاحب الحق لذلك يحكم منه يقول السيد، وأما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها على مطالبة من له الحق حتى كان أو تعزيرا، بلا خلاف بين الأصحاب. وتدل على ذلك عدة روايات، منها صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أقر على نفسه عند الإمام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحبه صاحب الحق صاحب الحق الحق صاحب الحق من الحق أوليه ويطلبه بحقه. فإذن بالنسبة لحقوق الناس لا يعمل بعلمه إلا مع المطالبة، وإلى هذا المعنى أشار المثلث الثاني. وكذا يحكم بعلمه في حقوق الناس، يعدنا ذكره من الدليل على أن العلم أقوى دلالة من الظن، وعدم الفارق بين حقوق الله وبين حقوق الناس إلا فرق واحد، إلا أنه بالنسبة إلى حقوق الناس إنما يحكم بعلمه بعد مطالبة الناس به للإجراء الحد مثلا، كما في حكمه لهم بالبينة والإقرار. فذلك إذا أراد أن يحكم لهم بالبينة والإقرار إنما يكون ذلك بعد المطالبة. لذا رواية الفضيل كان في الإقرار، من أقر على نفسه يقول الإمام أنه لا يؤخذ بإقراره إلا بعد مطالبة صاحب الحق وصاحب الحد، كما في حكمه لهم بالبينة والإقرار. حتى كان ما يعلم بسببه أو كان تعزيرا بلا فرق، كما قال السيد حتى كان تعزيرا، لاشتراك الجميع في المقتضي باعتبار الحاد والتعزير مشتركان في المقتضي. والمقتضي عبارة نعم وجود إجراء الحكم الشرعي. نعم صح، لاشتراك الجميع في المقتضي وهو الحاد والتعزير في المقتضي وهو وجود إجراء أحكام الله عز وجل. مسألة المسألة الثالثة، ولو وجد مع زوجته رجلا، والعياذ بالله، إذا وجد الإنسان أن هناك رجل يزني بزوجته يجوز له قتلهما على الكراس أو لا يجوز له ذلك؟ وإذا جاز هل هو مأثوم بقتلهما أو لا يقتل؟ الحق أنه يجوز له قتلهما ولا يأثم على ذلك بلا شك، ولكن يبقى عليه القوه والكفار، لانه لا سوى عليه بالنسبه الى الايه وبالنسبه الى القاتل في الواقع وفي نفس الان. اما قدامه لا بد ان يكون باقرار اربعه شهود، وهو وحده لا يكفي أن يرى التلميذ في الممحنة مثلا لا يكفي. فلذا في مثل هذه المعارض يقتصر من يقتل ولكن في علم الله ليس معذب ولا شيء عليه. ولو وجد مع زوجته رجلا يذنبها فله قسمهما فيما بينه وبين الله تعالى يعني في الأواقع نفس الآن ولا إثم عليه بذلك بقتلهما وإن كان استيفاء الحد في غيره. في غير الزنا استيفاء الحد ليس من قبله إنما بإذن الحاكم الشرعي منوطا بالحاكم. وإن كان يعني هذا الحكم فقط الزنا مقتل الزنا فهذا يدل على الغيرة أن الإنسان لابد أن المؤمن يصير عنده غيرة ربنا من غيرته ولا إثم عليه بذلك بقتلهما وإن كان استيفاء الحد في غيره. في غير الزنا استيفاء الحد ليس من قبله إنما بإذن الحاكم الشرعي منوطا بالحاكم. وإن كان يعني هذا الحكم فقط الزنا مقتل الزنا فهذا يدل على الغيرة أن الإنسان لابد أن المؤمن يصير عنده غيرة ربنا من غيرته لا نقول يجرم ولكن يقتل من غيرته عندما يجد أن رجل غريب أجنب مع زوجته بدنا يقتلهما على الفراد من غيرته. فالله سبحانه وتعالى لا يأخذ هذا العهد لأن الله غيور ويحب الغيرة فلا يأخذ هذا العهد إلا أنه محكوم بالظواهر في الاجتماع وفقا بالظواهر يؤخذ بالقصاص من حيث الحكم الإسلامي أما من حيث الواقعي فلا شيء ولا إثم عليه. وإن كان استيفاء الحد في غيره منوطا بالحاكم يعني بإذن الحاكم. هذا هو المشمول بين الأسقاط لا نعلم فيه مخالفا وهو المروي أيضا ولا فرق في الزوج بين الكائن لأن تمسك حتى المرأة فيها مثلا وجدها أنها نامت مع آخر في فراشك لك الحق أن تقتلهما لم يتمتع بها ولا بين المجهودة وغير المجهود ولا فرق بين الحرة والأمل ولا بين الزاني ولا فرق في الزاني بين المحصن وغير المحصن. لماذا لإطلاق الأذن المتناول لجميع هذه الموارد لجميع ذلك لكن إذن القتل عام يتناول جميع هذه الموارد. والظاهر اشتراط المعاينة يعني ظاهر من الروايات على أنه يشترط من المعاينة من قبل الزوج أن يرى التلميذ في المرحلة والظاهر اشتراط المعاينة على حد ما يعتبر في غيره. كيف غير الزوج يشترط المعاينة كذلك الزوج يشترط المعاينة وكذلك الظاهر أنه لا يتعدى الحكم إلى غير الزوجة. مثلا الولد وجد أمه نائما مع رجل فوجد تلميذ المرحلة لكن لا يجوز له قتلهما ولا يتعدى إلى غير الزوجة وإن كان رحما يعني ذلك الغير وإن كان الغير رحما أو محرما. لماذا لا يتعدى إلى المحرم إلى الأم مثلا اقتصارا فيما كانت الآن لأن الأب عدم جواز القات مطلقا إلا ما خرج بالدليل. الأب عدم جواز القات مطلقا إلا ما خرج بالدليل وخرج بالدليل فقط الزنا بالزوجة خرج بالدليل وأما الزنا بالمحارم مثلا بالرحم مثلا هذا لم يخرج من الدليل لم يخرج من العام فيصل تحت العموم وهو عدم جواز القات المطلقان اقتصارا فيما خالف الأب على محل الوفاق يعني محل الوفاق فقط الزنا بالزوجة. وهذا الحكم بحسب الواقع هذا الحكم أنه يقتلهما ولا إثم عليه بحسب الواقع كما ذكر ولكن بحسب الظاهر ولكن في الظاهر يجب عليه القياد قياد يعني قصاص يقاس إلى القصاص مع إقراره بقتله لو أقر أنه هو الذي قتل أو قيام البينة بذلك ما قامت البينة أنه الزوج قتلهما في هذه الحالة يقتل إلا مع إقامته البينة على دعواه. نعم لو أقام البينة على دعواه فعند ذلك يسقط يعني يسقط عنه الصوره إلا مع إقامته إذا مثلا يقول أنا قتلتي أنا قتلتي ولكن عندي بينة لأن أنا رأيت تسجيل وعندي أربع سنين أنا رأيت أنها تسجيل في هذه الحالة لا تعلم إلا مع إقامته إقامة الزوج البينة على دعواه وهو أنه دعوى الزنا أو التصديق من ولي المقتول كالإقرار كأنما يكون إقرار من المقتول كيف أن المقتول لو أكثر يقتل لو أقر المقتول الزاني أو الزانية كيف يقتل؟ فولي المقتول لو أقر كأننا فأننا نفس المقتول أقر، أقول كأننا وليس أعتقد في القاطع. أو التصديق من أقل في التصديق يعني ورد الرواية لا أقل ولا أكثر. أو التصديق من ولي المقتول لماذا عليه القواد على الاعتقاد؟ لإصالة هاي الإصالات جليل أنه عليه القواد والاعتقاد، لإصالة عدم استحقاقه القاتل، لأنه نشوف على أنه هذا الزاني يستحق القاتل أو لا يستحق، لأنه ربما كان مجرد أنه يستحق الحاكم واحد من دون إدخال المين في المدخلة في هذه الحالة. شوف الأصل عدم أن هذا الرجل يستحق القاتل، إذا سكتنا الأصل عدم استحقاق القاتل، فمن هذه الجهة يقول على الرجل على الزوج القوة لإطالة عدم استحقاق القاتل على الوجه الأول وعدم الفعل المدعى. فيضع على منزلة من يقل هنا لو يمكن أو يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى دليل وعدم الفعل المدعى. والدليل الثالث رواية سعد بن عبادة المشهور، وقيل أن هذا ليس دليل للقوى إنما دليل لخلاف المشهور على أنه له الحق أن يحج ولا شيء عليه. وفي حديث سعد بن عبادة المشهور لما قيل له لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال كنت أبرده بالسيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بالأربعة الشهور؟ يعني اشترطنا اشترط الله سبحانه وتعالى أربعة شهود، فإذا ذهبوا هؤلاء الأربعة فكيف بالأربعة شهود؟ إن الله تعالى جعل لكل شيء حدا، ولا تتعددوا ولا تتعدوا حدود الله كما في الآية الثالثة. فلا يجب أن يتعدى الحد، وإذا تعدى الحد فعليه الحد أيضا. جعل لكل شيء حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا آخر. فصحيح للزنا حادث، ولكن من تعدى حد الزنا، الزنا انما يثبت شهود أربعة، فمن تعدى وقتل من دون شهود أربعة في هذه الحالة تعدى الحد فعليه الحد فعليه القواد. الرواية في المجلد الثامن عشر صفحة 413 عليكم بالمراجعة. مسألة: فمن تزوج بأمة على حرة مسلمة ووقعها قبل الإذن، هذه المسألة كأنها ثابتة على أنه الرجل المتزوج بحرة لا يجوز له أن يتزوج أما إلا بإذن الحرة، أي مسألة موضع وفاق عليه الرواية. فلو خالف هذا الفرق وتزوج بأمة من دون إذن زوج الحرة وتزوج فكأننا هذا كأننا يعني هذا حكم كأننا تعظيما لمقام الحرية، حتى في مسألة النكاح على أن الحر والحرة لهما هذا المقام الشريف على أنه لا يجوز أن يتزوج على الحرة إلا بإذن الحرة، لا يجوز من حيث أن يتزوج الأمة إلا بإذن الحرة، وإلا من حيث الحرة فله حق أن يتزوج أربع حرائر في العقد الدائم وإلى ما شاء الله في العقد المنقطع، ولكن من حيث أن يتزوج أمة لا يجوز إلا بإذن الحرة. في هذه الحالة لو قالت وتزوجها ولم تأذن له هل يعاقب؟ نعم يعاقب عليه ثم الحاج. ثم الحاج عن واحد من اثنانين يعني 12.5 مؤمن مؤجل به 12.5. هذا الموت وقع الخلاف انه ما معنى الموت وكيف يكون الموت، منهم من قال المراد من الموت انه يأخذ من وسط الصوت ويضرب، ومنهم من قال ان يضرب بين الضربتين يعني لا مؤلمة وموجعة جدا ولا تكون درجة خفيفة جدا بل بين الدرجتين، هذا معنى الموت. ومن تزوج بأمة على حرة مسلمة ووقعها قبل الإذن من الحرة وإجازتها عقد الأمة، لم تجد الحرة أن يعقد على الأمة وإجازتها عقد الأمة فعلمكم حد الزاني، أي 12 صوتا ونوت بأن يقدر كله على نفسه يعني يقدر في نصف الصوت على نصف الصوت، وقيل قول آخر أن يضربه معنى الموت أن يضربه ضربا بين ضربين. الأمة لازم ينتج عن رواية بعض الروايات يقول لازم ينتج ثمن الأمة يعني قيمة الأمة ثمن من حيث القيمة. لا الأمة تروح إلى مولاها. نعم رواية ايه؟ رواية مشهورة حكم الامر الوسائل المجلد المجلد الثامن حتى الصفحة 398 صار حكم من زنى بجارية يملك بعدها او يأتي بعد ما زوجها عن ابي عبد الله عليه السلام رواية العنطوية اللي يرتبط بما نحن فيه سيكون ويطرح عنها من النفس الباقي الذي لم يعتق ان كانت بيتك عشر قيمتها وان كانت غير بيتك فنفسي عشر قيمتها وقد تسعي صوت الباقي طبعا هناك نعم في حالة الزنا اي اذا في حالة الزنا من الزنا بجارية صحيح لكن ما نحن فيه في معرفة تزوجه فليس من احد الزنا ابن الزوجة الزوجة الارثة في عهد الامن قال نحن ايضا موجود بمثل من اراد ان يتزوج الخالة والعمة لا بد ان ياخذ اجازة من زوجته اذا الزوج طارت مثلا الزوجة او عمة الزوجة مجموع ما ياخذ اجازة من الزوج لما نستبدى بكرا ابنة الاخرى لما نستبدى بكرا باسبوع فازال بكارتها فأزال بكارتها لزمه مهر نسائها وإن زاد هذا المهر أنها السنة يعني 500 درهم من فضة طبعا لزمه مهر نساء إن كانت كرة صغيرة كانت أم كبيرة مبتلة أم كافرة ولو كانت أنا فعليه عاتب قيمتها لمولاها على الأشهر ربما هذه الرواية تدل على هذا المعنى التي قرأت الرواية وفي رواية في طريقها فالحد من الزوج ومن كان يقول بوجود الارض انه يجب على الذي اقراها باسبوعين يجب عليه الارض لان كان هذا مال الانا والعرض مال فاورد ايضا على الانا فلا يجب الارض السلعي وهو ما بين قيمتها بكرا وطيبا معنى الارض انه يعطي حد الوسط بين قيمه البيت وقيمه السيد لانه يوجد الجناية على مال الغير لكن أن أورد الجناية على مال الغير فعليه أن يعطيه الأرض ويعطيه الباب بين البيت والسيد وهذا الحكم الباب عربي والمناسب فيه الحكم بالتعزير للثاني على المحرم فعلي الآن يعطي أيضا قيمة هذه لا يمكن ما نحن فيه الآن تماما نحن في التعزيرات وفي الحدود في إسلام هذا الحكم ذكر هذه المسألة وهذا المعنى لكن هذه مسألة عربية ذكرها وإلا كلامنا أنه عمل التعزير لأنه أقدم على المحرم كأن راتب ثلاثة وأتمها إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.